لابد ان نعلم بان المال الذي كان سببا في اطفاء جذوة الايمان وفي تقطيع مودات القلوب وفي استعباد هذه الامة على ايدي اعدائها وفي انتقاص ارضها وفي سلب خيراتها وفي ضربها بعضها مع بعض، يجب ان نعلم بان هذه الفتنة هي اخطر فتنة وان علينا ان نتخلص منها والا تتعلق بها قلوبنا. والذي يحل محل هذه الفتنة ولا شك هو ان نعلم بان الاخرة خير لنا وابقى، وان الاخرة التي قال الله عز وجل فيها ما قال من تقديمها وتفضيلها على الدنيا وترغيب الناس في العمل اليها لن تنال بالتمني ولن تكون الا بالسعي بالعمل الصالح والبذل المتواصل والجهد الذي لا ينقطع وطلب العلم والمعرفة. فان الاخرة لا بد لها من علم، والعلم لا يكون الا بامرين او بثلاثة، اما الامر الاول فان اطلب العلم وانا اخلص النية فيه لله، وان ثم بعد ذلك ان اعمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك ان ادعو الناس اليه. فاذا تحصل لي هذه المسائل الثلاثة عندئذ اعرف بانني قدمت الاخرة على الدنيا وفضلت ما عند الله على ما عند الناس امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فيما عند الناس، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. فاذا حب الناس لنا وتفضيلهم ايانا على غيرنا واتباعهم ايانا وامتثالهم كلامنا واصغاؤهم لحديثنا، معرفتهم الحقيقة للعلم لا تكون الا اذا نحن اثرنا الاخرة على الدنيا وتعلمنا العلم الذي نصل به الى حقيقة هذه الدار التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وان الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على الخير دائما، وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يمد في عمر شيخنا وأن يبارك لنا في علمه وأن يجعل للمسلمين حظا منه يفيدون منه لآخرتهم، والآخرة خير وأبقى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم،
جزاك الله خير وبارك فيك.
نعم، إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
الشيخ على السريع.
يا شيخ يا شيخ الشيخ كان رسول الله كان يرعي غنم.
كان رسول الله إيه؟
يرعى الغنم.
كان يرعى الغنم
صلى الله عليه وسلم.
وما من
نبي عليه وسلم كان يرعي الغنم.
كان يرعى الغنم، وقال عليه السلام: وما من نبي إلا وقد رعى الغنم.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول لفضيلة شيخنا الشيخ ناصر: هناك من كتب كلاما عن بعض الفئات ويقصد بها الجماعات، فقال أن هناك من الجماعات من يتحزب على جزء من الدين، واعتبر ذلك من ميراث الأمم الهالكة، ثم ذكر جماعة التبليغ ولم يصرح باسمها، وقال أنهم يهتمون بما أسماه بالإسلام التعبدي مع ما يصاحب ذلك من انحراف في
التصور والسلوك، وأنهم يهتمون بما تحت الأرض. ثم ذكر فئة ثانية وسماها ونعت أهلها بأنهم يهتمون بالإسلام السياسي وبتكوين الأحزاب السياسية والدخول في البرلمانات وغيرها. ثم ختم ذلك النقد بالسلفيين، فقال: وهناك فئة ثالثة تهتم بالإسلام العلمي، فهمهم هو تصحيح الأحاديث وتضعيفها وتحذير الناس من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع ما يصحب ذلك من الجفاء وضعف في التعبد وغفلة عن واقع الأمة وما يدبر لها. السؤال شيخنا، هل الدعوة السلفية والسلفيين إسلامهم هو هذا الإسلام العلمي الذي نعته هذا الكاتب؟ وهل يصح أن يقال أنهم متحزبون على جزء من الدين وأن هذا من ميراث الأمم الهالكة، وأيضا أنهم يعيشون في غفلة عن واقع الأمة وما يدبر لها، وأن عندهم ضعف في التعبد؟ نرجو إلقاء الضوء على هذا، جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لست على علم بشخص معين يقول مثل هذه الكلمة، بل يوجه مثل هذه التهمة إلى الجماعة السلفية. فإن كان لمثل هذا الشخص وجود، فلا شك أنه أحد رجلين: إما أنه جاهل بواقع الدعوة السلفية وجماعتها التي ينتمون إليها في كل بلاد الإسلام، حيث أنهم دائما يعلنون بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، كلهم على اختلاف مواطنهم وبلادهم وأشخاصهم، يدعون دعوة حق واحدة لا يختلفون فيها مطلقا بخلاف الجماعات الأخرى التي قد تختلف أفكارها وعقائدها وهي تنتمي إلى حزب واحد أو جماعة واحدة. فإن كان لمثل هذا الشخص وجود، فهو كما قلت آنفا أحد رجلين: إما جاهل لما يعلنه دائما المتبعون للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإنما إنه متجاهل لهذا الواقع وهو يعلن ويدندن دائما وأبدا بوجوب التعرف على فقه الواقع. فواقع الجماعة السلفية أنهم يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة بكل ما فيه من عقائد وأحكام، سواء كانت هذه الأحكام عبادات أو معاملات أو سلوك أو نحو ذلك. فلذلك فمن الجهل البالغ والمكابرة الخطيرة جدا جدا أن ينسب إلى هؤلاء الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح خلاف ما يعلمونه به. أما اتهامه إياهم بالجفاء الذي يعني قلة العبادة، هذه في الحقيقة يعني تهمة لا يعجز عن أن ينطق بها أي إنسان لا يخشى الله عز وجل ولا خلاق له في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك فليس لي ما أقوله بالنسبة لهذه الكلمة التي نقلتها آنفا ويرحمك الله، إلا أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وكنت أود أن أعرف أن مثل هذه التهمة هل هي مطبوعة في كتاب أو في رسالة أو إنها مسجلة في شريط حتى نعود إليها وأن ندرسها لنكون أولا على معرفة بها كما نطق بها صاحبها، وثانيا أن نكون دقيقين في نقدها. وأنا حينما أقول ما قلت آنفا بحق عن الجماعة السلفية فإنما أعني ذلك كدعوة، أما أن لا يكون فيهم أفراد قد ينطبق فيهم مثل هذا الوصف فهذا لا يمكن إنكاره بالنسبة لأي جماعة. مثل هذا الاختصار على بعض الجوانب من الدعوة الشاملة العامة لا يمكن أن ننزه منها أي فرد من أي جماعة. فنحن نعلم مثلا أن الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية من السماء وربى أصحابه عليها، مع ذلك كان في هؤلاء الأصحاب أفراد لم يعملوا ببعض الجوانب من هذه الدعوة، فهذا لا يعني أنهم ما كانوا يتبنون الدعوة بشمولها وبكمالها، وإنما شأن الإنسان أن يخطئ، فإذا أخطأ فرد أو أفراد وخالفوا الدعوة في جانب من جوانبها فذلك مما لا يسوغ لمسلم يخشى الله عز وجل أن يقلب حقيقة الدعوة التي يعلنها أصحابها لوجود أفراد يخالفونها في بعض جزئياتها. فإن التزم هذا المنسوب إليه هذا الكلام نسبة الجفاء والقصور في العبادة ونحو ذلك بسبب انحراف أفراد عن المبدأ العام، فأظن أن أي دعوة ولتكن هي التي يدعو إليها هو لابد أن يكون فيهم أفراد وأفراد كثيرون يخالفون ما يدعو هو إليه من الدعوة العامة الشاملة كما يترشح من كلامه. فهل نقول حينئذ إذا كان هو يعلن أن دعوته عامة شاملة لكل نواحي الإسلام التي جاء بها الكتاب والسنة أن نقول ليس الأمر كذلك، لأنه قد يكون هو نفسه أو قد يكون هو غيره قد قصر في بعض ما يدعو الناس إليه؟ لا يكون هذا عجزا، بل هو هذا عين الظلم. ونحن نقول هنا بقول ربنا تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال.
جزاكم الله خير. فيما يتعلق بهذا السؤال شيخنا، هل تظنون سلفيا يتبنى منهج الكتاب والسنة على فهم السلف أن ينقد الدعوة السلفية وأفرادها هذا النقد الجارح؟
والله هذا يحتاج إلى اطلاع على أسلوب نقده، أما على هذا العرض ف فيبدو أنه لا يكون كذلك. تفضل.
إذا كان هذا الإنسان معلوما بدفاعه عن عقيدة السلف ولكنه انتقد طائفة من الإخوة أنهم عاكفون على الكتب وغير مهتمين أو غير معطين الاهتمام الكبير لمسائل المسلمين العامة، كيف يكون حال الشيخ؟
يكون الحال كهو إذا لم يهتم بالتحقيق الفقهي وبتصفية الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، كيف يكون الحال؟
يعني يبقى فطورا،
وهذا الذي قلته آنفا.
نعم
معلش شيخنا،
نذكر اول عشان الطعام اللي نرجع مباشره.
تفضل.
ابو ليلى شبكتي هذا؟
جاهز. تفضل. سائل يسأل ويقول قال بعض الناس ان التسامح مع اهل البدع الاعتقاديه الغليظه مذهب تلفيقي لا يمت الإسلام بالصلة، فقول هذا الرجل البدع الاعتقادية الغليظة هل هو قيد صحيح؟ بمعنى هل التسامح مع غير أهل البدع الاعتقادية والغليظة يجوز ومن الإسلام؟
هو يقول
إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت الإسلام بصلة،
يعني عدم التسامح،
يعني عدم التسامح،
يعني أنه يجب عدم التسامح.
نعم.
أنه لا شك أن هناك فرقا في المخالفة بين عقيدة وأخرى، وبخاصة إذا تذكرنا أن التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشرعية العملية هو مجرد اصطلاح، ولقد كان لهذا الاصطلاح أثره السيء في بعض الفرق الإسلامية وقديما والجماعات الإسلامية حديثا، فقد استغلوا هذا التفريق ليردوا وجوب الأخذ بعشرات إن لم أقل المئات من الأحاديث الصحيحة بدعوى أن هذه الأحاديث ليست عملية وإنما هي اعتقادية فكرية ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية. ومن الواضح أنني أعني بهذا البيان من ينسب إليه القول من الماضين ومن يتبناه من المعاصرين أنه لا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، فهذا بلا شك قول باطل لا يقوم عليه دليل من الشرع فضلا عن العقل إن كان للعقل حجة في الأحكام الشرعية. فيتبنى هذا بعض الأحزاب الإسلامية اليوم تعارضوا عن الأخذ بأحاديث كثيرة صحيحة لأنها ليست عملية، وردي على ذلك أن أي حكم شرعي هو أهم من أي عقيدة شرعية، من حيث تعلق هذا الحكم بالأمر بالتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. فكل حكم شرعي يتضمن عقيدة، ولا عكس، ليس كل عقيدة تتضمن حكما شرعيا عمليا. والأمر في اعتقادي واضح جدا، لا يحتاج إلى كثير من التوضيح، لكن حسبنا أن نأخذ مثلا واحدا من أي عبادة من العبادات التي لا يصنفونها في العقائد لأنها من العمليات. فلو أن رجلا صلى أو صام أو فعل أي شيء من العبادات المعروفة في الشرع ليس بنية التقرب إلى الله والتعبد إليه، كان عمله هباء منثورا. إذن لابد أن يقترن مع كل عبادة الاعتقاد قبل كل شيء أن هذه العبادة هي شرع من الله تبارك وتعالى، فإن فعلها غير مقرون بالعبادة كان عمله هباء منثورا. فإذا كان الأمر كذلك، نعود الآن إلى أن كل عقيدة يجب أن يتبناها المسلم سواء كانت مقرونة بالعمل أو كانت غير مقرونة بالعمل. وبعض العلماء يفرقون بين الأمرين فيقولون العلميات والعمليات، ولا هذا تفريق لطيف كإصلاح لا مانع منه، لكن العمليات لا يمكن إلا أن يسبقها العلم. نعم، بلا شك كما ذكرنا آنفا. إذا كان الأمر كذلك، نعود لنفرق أو لنبين الفرق بين اعتقاد واعتقاد. لا يستويان مثلا مطلقا رجل يعتقد أن السنة لا قيمة لها وإنما القرآن فقط، هذا بلا شك اعتقاد تؤدي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام. لكن ليس كذلك رجل إما أن يعتقد بأنه الحديث الفلاني غير صحيح أو موضوع أو ما دخل في عقله، هذا أسوأ الاحتمالات، فأنكره. هل يستوي هذا وذا؟ لا يستويان. إذن كلاهما اشترك في عقيدة، وعلى حد ما نقلت عمن أشرت إليه لأنه عقيدة مغلظة أو غليظة وخفيفة، فهذا مثال واضح جدا أن الذي ينكر السنة جملة وتفصيلا ليس كالذي ينكر جزءا من السنة إما لعذر، فحينئذ هذا لا إشكال في أنه غير مؤاخذ عند رب العالمين، أو لغير عذر كالجهل مثلا ونحو ذلك. فهذا التقسيم وإن كان لم يعجبني تعبيره بالغلظة، وصف وما أدري هذا النقل يعني باللفظ ولا بالمعنى، لكن أعتقد أن التعبير أنه في عقيدة أهم من عقيدة، هذا أمر واقع كما شرحنا آنفا. إذن الجواب التفريق بين عقيدة وأخرى هذا أمر واقع لا مرد له أولا، ثم علماء السلف فرقوا، فهم مثلا كفروا الجهمية وأعلنوا كفرهم وأفتوا بقتل رأسهم، لكن لا يكفرون مثلا الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة، كذلك المعتزلة الذين يشاركونهم في هذه الضلالة، لكنهم يكتفون بتضليلهم دون تكفيرهم. فهذا أمر في اعتقادي لا ينبغي أن يتناقش فيه من حيث تقسيم العقيدة إلى مهم وإلى أهم. وخذ مثلا البحث الذي طرقناه في الأمس القريب، وهذا لعله يصلح ليكون مثلا لقول الآنف ذكره، أن كل حكم لابد أن يقترن به عقيدة. ماذا نقول بأولئك الذين خالفوا قول الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ فقالوا لا، ليس الأمر كذلك، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كما شرحنا أيضا في الأمس حول حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن هم اعتقدوا خلاف هذا الحديث، هل نكفرهم؟ لا، ما نكفرهم. فهذا كمثال يمكن أن يكون للعقيدة الخفيفة بحد تعبير من نقلت عنه ذاك التعبير. نعم.
لكن في لفظ التسامح، أما يرى شيخنا أن هذا يتعارض مع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سلف هذه الأمة من التحذير من البدع، ويتمثل هذا في قول البربهاري الذي نقلتموه في بعض كتبكم: احذروا صغار المحدثات فإنها تعود حتى تصير كبارا، وقول ابن مسعود لأولئك النفر الذين رآهم متحلقين في المسجد قال في آخر الحديث الذي روى الحديث عن ابن مسعود عن أبي موسى قال: فرأيت أولئك النفر يطاعنون يوم النهروان. فلفظ التسامح ما عليه إشكال؟ ما يرد عليه أي إشكال؟
أنا لا أفهم من كلمة التسامح التي نقلتها عن المما إليه أن التسامح متعلق بشخص المعتقد. لا، التسامح يتعلق مع الشخص الآخر المعتقد. أي هناك رجلان، لنعبر عن أحدهما بأنه سلفي والآخر خلفي. الخلفي هذا مبتدئ غريق في البدع، فأنا السلفي أتسامح معه، مش أنا أتسامح مع البدعة فأفرق بين بدعة غليظة على حد تعبيره وبين بدعة خفيفة، فلا بأس أن أتبنى البدعة الخفيفة دون الغليظة. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أنا السلفي أتسامح مع الخلفي في البدعة إيش؟ الخفيفة دون الغليظة. هذا الذي أنا أفهمه. فإن كان هناك وجه للفهم الآخر فأنا أعتقد أن هذا بلا شك خطأ، لأن المسلم يجب أن يمشي سويا على صراط مستقيم في كل ما جاء عن الله ورسوله. لا فرق الآن أقول في العمليات بين فريضة وسنة مؤكدة وبين نافلة، كل هذا وهذا وهذا يجب أن يتبناه المسلم أولا كاعتقاد أن هذا مشروع، وثانيا كعمل في حدود ما أشرنا إليه آنفا على مذهب ذاك الأعرابي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لكن يجب أن يتبنى كفكر واعتقاد. قلت أنه لابد لهذا الذي قنع بالإتيان بما فرض الله عليه وأيضا اجتناب ما نهى الله عنه أن يعتقد بشرعية كل ما جاء عن الله ورسوله، كل حكم كما جاء فرضا سنة مستحبا، يؤمن بكل ذلك ولو كان مقصرا من الناحية العملية. خلاصة الكلام أن التفريق بين عقيدة وأخرى هذا لا مناص منه علميا، والتسامح الذي ذكر آنفا في السؤال عن بعض الناس باعتقادي أنه يعني أن المتمسك بالسنة يتسامح مع المبتدعة ولا يعاديهم معاداة تبعده عنهم وتبعدهم عنه، تبعده هو عنهم وتبعدهم عنه، لأن من آداب الدعوة كما نعلم جميعا والحمد لله قوله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي أحسن، وقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا شك أن أكبر ضلالة هي الضلالة التي كان عليها المشركون الذين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلطف معهم ويترفق بهم ويلطف الأسلوب معه أو معهم إلى أبعد حدود الحسن واللطف. ولعله يحسن بهذه المناسبة أن نذكر بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حين روت أن يهوديا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا محمد، فقال عليه السلام وعليك. أما عائشة من وراء الحجاب انفطرت شطرين غضبا وحماسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وعليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. فانظر الآن موقف الرسول وموقف هذه المرأة الفاضلة المتعمدة، وتعرف تمام القصة تماما. حينما قال عليه السلام يا عائشة عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ ما كنت غافلا لكني كنت هينا لينا. ومعروف من أدب القرآن فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنا أفهم من كلمة التسامح هو هذا المثال، أنا سلفي أتسامح مع المبتدع، مش أنا أتسامح مع نفسي فأخذ بعض العقائد دون بعض، أخذ بالعقائد الهامة أو الأهم وأتسامح ولا أهتم بالعقائد، لا ليس كذلك. وما أعتقد أن طالب علم عنده يعني شيء من الفقه في الكتاب والسنة يمكن أن يعني بكلمة تسامح أي هو بنفسه، لا. بالنسبة لإيش؟
المسألة هذه إيش قال الأخ التسامح؟ لو قلنا يعني ما ترون مقاطعة المبتدع يعني مخاصمة هجر كل الكلام.
لا لا ما نرى هذا. هذا يا أخي كما نقول لكم ولغيركم ممن تسمعون أسئلتهم، إذا أردنا في هذا الزمان أن نطبق المنهج، هنا أرجو أن تنتبه الآن كيف يختلف المنهج. لو أردنا أن نطبق الآن المنهج السلفي الذي ورثناه عن بعض علمائنا من السلف من الشدة على المبتدعة وهجرهم ومقاطعتهم وعدم الإصغاء إليهم عدنا القهقرة. كما أقول لو أننا كان لنا صديق مثلا كان معنا على الخط ثم انحرف حتى بدأ لا يصلي. فكثيرا ما يأتي السؤال من بعض المتحمسين: ألا نقاطعه؟ فأنا أقول لا، لا نقاطعه، وإنما تابعه بالموعظة والنصيحة والتذكير. وإلا إذا قاطعته راح يكون الإنسان حاله كما نقول لكم في المثل السوري، هذي كان لا يصلي وتاب وأنام وراح إلى المسجد يصلي لأول مرة، وإذا بالمسجد مغلق قال له أنت مسكر ولا مبطل. وهذا الذي ابتلي بترك الصلاة إذا أنت عملته بالقسوة والشدة وعرضت عنه من باب المقاطعة، وباب المقاطعة أصله مشروع في حديث الثلاثة الذين صلوا، لكن يجب وضع الشيء في محله. فهذا التارك للصلاة الذي فوجئنا بتركه للصلاة إن قاطعناه زدناه ضلالة، وإنما ينبغي أن نتابعه بالموعظة والتذكير والتلطف معه والترفق به كما فعل عليه الصلاة والسلام مع ذلك اليهودي. وعلى هذا أيضا نسوق المبتدعة، لو تركناهم وشأنهم وضلالهم فمن الذي سيتولى هدايتهم؟
نقول لا يجوز.
نعم، اليوم لا يجوز، كما أنه نحن نقول لا يجوز إذا لقيت امرأة متبرجة أن تقول في وجهها لعنة الله عليك، للمفاسد التي تترتب. لكن لو عاد المجتمع الإسلامي وشذت امرأة عن هذا المجتمع الإسلامي وخرجت هكذا متبرجة، فهناك يأتي هذا الجهر وهذا الصدأ. كما قال عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه المراتب ما قيلت هكذا عبثا، حاشا لله أن يتفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ليس فيه الحكمة المعروفة عنه. لكن هذا تيسير من الله لعباد المؤمنين أن يستعملوا الحكمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في مجال تغيير منكر باليد غير. كم وكم قديما كسروا ماذا نقول في جمل الطنبور، يصح الطنابير؟ يصح يا أستاذ؟ كم وكم كسروا من الطنابير من الطبول ونحو ذلك. الآن لو فعلنا شيء من هذا كان مصيرنا العذاب والسجن والآخرة. ثم المصير الأخطر أن هذا المتحمس يرجع القهقرة ويرجع إلى الوراء، وهذا نعرفه بأشخاص. نعم. لا أقصد أنه نعرف أشخاصا كانوا متحمسين، مجرد ما دخلوا السجن وخرجوا منه ما عاد يتعرفوا على الدواء إطلاقا. ونعرف شيخا في دمشق الشام كان يتجرع على الإنكار على القبوريين والطوافين بها ما شاء الله، حتى قامت عليه الرعاء وعامة الناس وضربوه أهله. فكانت العاقبة ماذا؟ كنت تراه مع الجماعة الذين كان ينكر عليهم ويقف أمام قبر يحيى عليه السلام المزعوم في مسجد بني أمية المسجد الكبير، متواضع متخشع إلى آخره. لا، لذلك أنا أخذ حكمة بالغة جدا من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. ومن هذا الحديث وأمثاله أخذ العامة عندنا في الشام قولهم: كثرة الشد برخي. وهذا أمر مادي طبيعي جدا، سواء كان في الماديات أو في المعنويات، وهذا نحن الآن نبحث في المعنويات. انقلب على عقبيه بعد أن كان يرفع عقيرته وصوته في الإنكار على المبتدعة، إذا هو ينقلب رأسا على عقب. هذا من حيث المعنويات. من حيث الماديات، اقبض قبضة حديدية، مهما كنت بطلا مهما كنت متمرنا
فشتى جدال قبضة ترتخي ولا بد. أظن انتهى الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله.
نعم لكن عندي يعني
استفسار.
نعم في هذا فيما يتعلق بهجر المبتدع شيخ.
تفضل.
يعني يظهر من ما سمعت أنكم تراعون مصلحة المبتدع نفسه.
نعم.
ولا تنكرون أصل الهجر.
لا أنكر أصل هذا واجب. نعم. كيف الهجر؟
أيوة.
هذا.
شيخ أنا ما تلاحظ. راعينا في عدم في القول بعدم الجواز في هجر المبتدع، راعينا فيها مصلحته هو هذا المبتدع، ويعني ما راعينا مصلحة العامة الذين قد يضلوا باتصال هذا العالم السلفي أو الإمام أو كذا بهذا المبتدع ومخالطته، فيتأثرون ويظنون بأنه ليس على بدعة فيضلون تأثرا. ثم أمر آخر،
خلي الأمر الآخر لننظر في الأمر الأول. هذه المسائل الحقيقة يا أخي من حيث تطبيق العملي تحتاج إلى علم دقيق وتطبيق عملي دقيق. فالآن أنت ضربت مثلا بالعالم الذي يخالط المبتدع فيراه العامة فيظنون بهذا المبتدع خيرا، هل أنت تصورت أن هذا العالم مداهن؟
لا.
طيب إذا إن تصورت خلاف ذلك كما أرجو أستطيع أن أقول تصورت إنه ينكر عليه بدعته، إنه ينصحه، إنه يعظه، فإن كان كذلك فمن أين يأتي الخطر على عامة الناس وهم يسمعونه ينصحه ويذكره وهو إلى آخره. فإذا الخطر الذي أنت تلمح وتشير إليه هو بالنسبة لمن يداهن وليس بالنسبة لمن ينكر وبالتي أحسن. فإذا في فرق بين عالم وآخر، أي بمعنى آخر من يقول أنه يشايرهم ويسكت عن بدعهم وضلالهم وهذا هو التسامح، نحن ننكر هذا.
أيوة.
أنا بد من البيان وأظن الوقت انتهى.
تعلق بالخبرات ذكرت أن النساء يخونهم الرجال، فالمعنى أنه يعني ما يجوز للمرأة أن تنتخب؟
ما يجوز للرجال يا شيخ.
الله أكبر. طيب شيخ أنا ذكر بعض الإخوة عندما اطلعوا على الرسالة أرسلتمونها للجزائر في أحد الأسئلة أنكم قد أبحتم المرأة أن تخرج تنتخب، فما ندري كيف يعني.
قرأت الرسالة؟
وصلتنا مي واضحة يا شيخ بالفاكس، قرأت جزءا منها لأن ما
نحن قلنا دائما وأبدا وفي الرسالة نقول لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه في الانتخابات، هذا فيما يتعلق بمن يريد أن يرشح نفسه. فإذا كان هناك انتخابات في بلد إسلامي وطرحت الأحزاب أفرادها وكانت هذه الأحزاب قسم كبير منها ليس إسلاميا كالبعثيين والشيوعيين والدهريين وأمثالهم، فهؤلاء لا يجوز قولا واحدا أن ينتخب أحد منهم. ثم قد يكون هناك جماعات وأحزاب إسلامية أيضا طرحت أنفسهم لأن يكونوا نوابا في البرلمان الإسلامي. نحن نقول والحالة هذه من باب الأخذ بالقاعدة الفقهية التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا، وبناء على ذلك نقول على المسلمين أن ينتخبوا من الأشخاص الذين يعرفون بأنهم يتبنون المنهج السلفي كتاب وسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، هذا الذي نحن قلنا به. زائد أن النساء إذا كنا لا يختلطن مع الرجال وكنا متجلببات الجلباب الشرعي فيجوز لهن أن يكثرن بأصواتهن أصوات الذين يختارون الأفراد السلفيين. هذا ما قلناه ونقوله دائما وأبدا، ولا شك والحالة هذه أن الأصل لا انتخابات في الإسلام، لكن هذا لا يعني أن لا نعالج المسألة الطارئة في حدود القواعد الإسلامية التي تصلح لكل زمان ومكان. وأنا أضرب مثلا يعرفه كل مسلم، المحرمات كالميتة وما سواها عند الضرورة تجوز، ومن هنا أخذ العلماء قاعدة الأخذ بأخف الضررين، لأنه إما أن يأكل هذا المحرم لينجو بنفسه وإما أن يلقي بنفسه في التهلكة. فإذا أخف الضررين أن يأكل ما حرم الله، لأن الله أباحه في هذه الحالة. فإذا لا يشكلن على أحد فيظن أنني متناقض، لا لست متناقضا. في المجتمع الإسلامي لا انتخابات، إنما هناك أهل العلم أهل الحل والعقد، هم الذين كما قلنا في كلمة سبقت قريبا هم الذين يختارون الحاكم المسلم أو الخليفة الذي يحكم المسلمين بالكتاب والسنة، وليس الجمهور ورعاء الناس فيهم الصالح فيهم الطالح فيهم من يشتري أو يشترى ضميرهم بدراهم معدودات. فلعل هذا تستوضحه بالشريف الذي وصلك إن شاء الله.